ربنا اراد ان انا اقرا او اشوف موضوعا يعني احد المعاصرين اللي فتح يعني دوله مهمه جدا ومكان مهم جدا في العالم وهو القسطنطينيه وطبعا محمد الفاتح.
السلام.
محمد الفاتح شخصيه تختلف تماما لان بشاره النبي صلى الله عليه وسلم بدات قبل ان ياتي الى الوجود بتسعة قرون. سيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده: لتفتحن القسطنطينية أمل كبير جدا، فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش جيشها. حاول سيدنا عثمان محاولات مستميتة عن طريق جنودية أن يفتح القسطنطينية فلم يحدث، وحاول معاوية بن أبي سفيان فلم يحدث، وحاول وليد بن عبد الملك فلم يحدث، حتى أذن الله أن في أب اللي هو والد محمد الفاتح يعشق ويتمنى على الله ويدعو الله ويقلب وجهه في السماء أن يجعل من نسله من يفتح القسطنطينية، فيذهب إلى أفضل أستاذ ويقول له: أنا أعهد إليك بمحمد ولدي فإني أرجو أن يكون صاحب هذه البشارة. هذا الأستاذ يعلم القرآن ويعلم الرياضيات ويعلم اللغة ويعلم الشعر ويعلم الأدب والخلق، مؤدب مربي معلم، لكن كان في ملمح رئيسي كل يوم يقول له مرتين قبل وفي نهاية الحلقة كأنه عايز يعمل عملية اللي هو بيسموه الآن البرمجة العقلية، يعمل له برمجة
NLP.
نعم. لتفتحن القسطنطينية فلنعمل أمير أميرها لنعمل جيش جيشها وإن أرجو أن تكون محمد الفاتح.
غرس الحلم.
فظل يعيش مع الآيات وتترجم من خلال الحديث.
القسطنطينية اللي هي ايه دلوقتي يا دكتور صلاح؟
اللي هي اسطنبول.
اسطنبول تركيا.
اسلام يا اصلا اسمها اسلام بول، دار الاسلام.
نعم.
فتحركت عشان قاطر ينسونا زي ما اخونا الشيخ حازم دايما بيقول لنا في تغريب في ثقافة هابطة. هي اسمها اسلام بول يعني دار الاسلام.
جميل. اسطنبول تركيا. في تركيا.
تركيا. نعم.
انا عايز بس المشاهدين يبقوا معانا
بالظبط. احسنت.
دي فين يعني؟
فالحقيقه انه هذا الاهتمام التربوي الهائل جدا، الوالد في المقابل بيدي ثقه لابنه، بيعين والي، والده كان حاكم، بيعين والي على مدينه سنه 22 سنه. الى الاباء الذين لا يثقون في ابنائهم ان يديروا زوجته واولاده.
هو عنده 35
سنه وعنده 35 سنه 40 سنه. تعمل مع ابنك دي وما تعملش دي، تحكم رهيب. لا، من 22 سنه بيوليه اماره ويطلق يعني قدراته القياديه. فيبدا سيدنا محمد الفاتح في اعداد متميز، 200 الف جندي.
بس يعني هو وثق فيه بعد تاهيله
طبعا. ده تاهيل علمي وتربوي
يعني، هو مؤهل
وعقلي وشجاعة إدارية، يعني اداله مساحة. بدأ في تجهيز جيش من أقوى ما يمكن أشرح يحقق هذا العلم. جيش 200 ألف جهزه بدولك، يعني تدريب وسهر وقيام وصيام وخشوشينه فإن النعمة لا تدوم. وبعدين بدأ يعد مدفع جديد تماما، ابتكار عسكري فوهة يعني هذا المدفع الـ 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 يعني أكثر من 20 شبر، والكرة اللي بتطلع منه وزنها 7 طن، بيشيلها 700 واحد. العربية دي عشان تتحرك 500 زوج من الثيران، بتتحرك بيه.
حط الارقام بتاعتي. طب انا اقول ايه في الحلقه؟
اتفضل.
لا اتفضل. لا
انا الكلام بتاعه بقى.
اخد الشعر بتاعه.
ربنا يرضى عنك.
مش عارف انا.
وبدا يصنع سفن عسكريه، لكن السفن دي جت الاخبار ان في جنازير حديديه مستحيل اي سفينه تعديها عن القصر بتاع الامبراطور. طب يعمل ايه؟ قال لك يبقى انا في جهه لازم ادخلها من جهه اليابسه. طب انا ادخل وبعدين ادخل الميه من الجهه اللي هي فيها القصر، يعني الميه الناحيه دي والجزيره هي والقصر بتاع الامبراطور اللي بيدير بينه الامبراطور هي كلها داخل هذه المنطقه وجوه البحر، عايز يدخل لجوه ويحاصره.
وفين محمد الفاتح والجيش؟
فهو اتى من الجهه اللي هي من جهه اليابسه. فاعد
يعني هو لكي يصل القصر لابد ان يقطع جزءا من اليابسه وجزءا من الماء.
نعم.
فعايز يوصل الى الماء عن طريق اليابسه.
نعم.
والسفن توصل.
واول مره بيصنع سفن تمشي على اليابسه. ازاي؟ جاب خشب من الصنوبر ودهنه زيت والجنود تدفع. وفوجئوا في ليله واحده ان حركه الزيت اللي على حركه السفن اللي على الزيت اللي على الخشب ان ده كله تم في ليله واحده، وحوصر القصر والامبراطور يستغيث ويدفع للناس القتال وقال لهم انا لما اقتل اذا قتلت اذبحوا راسي عن جسدي حتى لا يمثل بمحمد الفاتح. فماذا فعل محمد الفاتح؟ ونتوقع بعد هذه لنسمع هذه التعليقات. لما اثر بعض الجنود قال له تبقى حر اذا جبت لي جثه الامبراطور، لا لينتقم ولكن ليقيم له جنازه عسكريه للملوك في حفاوة بالغة ليثبت العكس تماما أمام العالم كله أن المسلمين من أرقى الناس حضارة في التعامل مع الخصم حيا وميتا.
الحقيقة أنا يعني عايز أقول أن احنا أمام مصباح من مصابيح الهدى فذ وعبقري ومختلف، فوجوده ضمن المصابيح مهم جدا، والحمد لله أن وفقنا لاختيار محمد الفاتح. وانا الحقيقه يعني قليل القراءه عنه، ولكن بسبب هذا البرنامج انا اكتشفت جوانب في هذه الشخصيه العظيمه. اول حاجه تركيا، اسطنبول. انا رحت تركيا، فبتتميز باشياء سبق التاريخ فيها، هي جميله جدا جدا، من اجمل المدن اللي شفتها في حياتي. حتى ان حد مره بيسالني انا سافرت كتير فاقول اجمل مكان، قلت له اسطنبول. فلما دي تكون القسطنطينيه، ولما دي تكون اللي فيها بشاره، ولما دي يموت على اسوارها سيدنا ابي ايوب الانصاري، تبقى معنى للمسلمين ان ده رمز. احنا فتحنا القسطنطينيه وحررناها من الكفر وادخلنا اليها الاسلام والعدل على يد محمد الفاتح. اسطنبول تتميز بانها فعلا منطقه عظيمه في الصناعه وعظيمه في السياحه وعظيمه في التوسط اللي هي فيه
من اسيا اوروبا.
موقع، لذلك يقال كان لها موقع. يقال لو كانت الدنيا مملكه واحده لكانت عاصمتها القسطنطينيه اسطنبول. يعني لو الدنيا دي كلها بلد واحده تبقى العاصمه فين؟ القسطنطينيه. لذلك امل كان يداعب كل قادة المسلمين أن تفتح على يديهم القسطنطينية، بعد ما الدكتور تفضل وقال أنه تفتح على يد عظيم. هذا العظيم هو محمد الفاتح. أول دمى أول معنى أن القسطنطينية مهمة، وأن القسطنطينية رمز، أن اسطنبول بلد لابد أن احنا نتابع أخباره الآن، ما نبقاش نايمين ولا مش دريانين. وفي مواقف تدل أن البلد دي فعلا قوية، زي المواقف الأخيرة اللي حصلت والأحداث اللي بتحدث، الحجاب ورجوع الحجاب ورجوع المعالم الإسلامية الجميلة. والحقيقة لما كنت فيها سألت عن المساجد، فعايز أشوف يعني أصلي في مسجد من مساجد تركيا. ففي حاجتين أو ثلاث حاجات مهمين قوي واقعيا بقدم من في السنوات الأخيرة دي. صليت في مسجد وجدت عدد المصلين كبير جدا. أنا دماغي إن الدولة دي علمانية، أنا دماغي إن الدولة دي مش إسلامية خالص، دماغي ان الدولة دي مختلفة، يعني بتحكم بطريقة مختلفة. فاول حاجة المسجد لفت انتباهي انتظام عدد ضخامة في مسلمين كتير جدا. ركبت مع سواق تاكسي فكلمت معاه فوجدته مشينا كده على تمثال اتاتورك، فلقيته بيسب فتعجبت. قلت له انت بتسب مين؟
في سجن على طول.
اه ده انت تموت. قال ما ده يعني قال كلام كتير. فقلت له لا احنا مسلمين وزوجتي محجبه ووي. وده نتيجه دايما انتخابات في تركيا تجد ان حزب الرفاه وحزب العداله واربكان واردوغان، يعني الدنيا في تسليم جيد. يعني هي بقعة الإسلام موجود فيها متأثر بهذا الفتح العظيم. محمد الفاتح هو اللي فتح المكان، مش عايزين ننسى محمد الفاتح هو اللي أنار هذا المكان بهذا الضوء من هذا المصباح العظيم الشامخ. من ضمن الحاجات الجميلة قوي اللي ما لقناهاش في أي مصباح بهذه الصورة بهذا العمق، أنه نظم الدولة إدارية. يعني بعد ما أبوه إداله السلطة والإمارة وقواه وجاب له معلم وعلمه، ما خدش العلم ده وما عملش حاجة، ده نظم الدولة إداريا ونظم أول واحد يعمل حاجة اسمها موارد الدولة. ودي لعلمك تحل أي مشكلة اقتصادية الآن. هاتلي أي دولة دلوقتي متعسرة، سعر الدولار، الصرف، المشاكل كلها، قل لي مواردك إيه. حتى أنا ليا برنامج بيتصل حد يقول أنا 10,000 جنيه أعمل بيهم إيه، فدايما أسئلة محددة أسألها له. مواردك إيه؟ ما هو المورد للرزق؟ ما هو الدخل الكامل لك؟ وما هو المبلغ رأس المال؟ وما هو المصروف الشهري المتوقع للحياة الكريمة المعتدلة لك؟ من خلال المصروف والإيراد أقدر أضبط أن المصروف يكون أقل من الإيراد ويدخر كمان للمستقبل. لذلك قد تعيش أسرة ب 500 جنيه، قد تعيش أسرة ب 5,000 جنيه، قد تعيش أسرة ب 10,000 جنيه، قد تعيش أسرة أكثر من ذلك. هو عمل كده، قال موارد الدولة ايه ومصادر الصرف ايه، يبقى لازم ده ينضبط لانه جاهز. زي ما حضرتك تفضلت، انا عندي رواية بتقول انه 250,000 وحضرتك قلت 200,000، بنتكلم في رينج 200,000 جندي، بنتكلم في رينج ارقام ضخمة، بنى 300 مسجد. خلي بالك بقى، يعني مش اداري ودرويش.
ولما تشوف اسطنبول المساجد تبنى في ارقى الاماكن واعلى الاماكن.
كنت لسه
انت جاي تعدي من الطيارة كده شوف اسطنبول دي. اول حاجه مآذنها تختلف عن مآذن العالم كله، لان عامله زي اسنه الرماح كده،
واقفه شامخه
شامخه، وفي اخرها رفيعه كده، وفي يعني تحس ان في سيف، سيف الله يعني شاهرا يعني امام العالم كله. فكان كل مكان يعني متميز يبني في جامع.
في الحقيقه برضه انا عايز اقول ان هو يعني اديني معلش يا شيخنا
تفضل،
انه كان اولا شاعر مجيد واداري جيد وحاكم فريد. هو ده مش يفكرنا بطارق بن زياد او يفكرنا بسيدنا خالد بن الوليد، لا انا عايز اقول انه عمل نظام اداري يعني زينا، يعني المدن او الزمن الحالي اللي عايز يحل مشكله الدوله الان يقرا سيره محمد الفاتح فعلا، لانه نظم الدنيا عاملة ازاي. من ضمن الحاجات الجميلة جدا استورد واستعان بفنانين، بس فنانين بايه بقى؟ المعمار، شاهد المعمار. كان في كتاب لاحد الكتاب يعني بيتكلم عن صناعة الحياة، صناعة الحياة. فمن ضمن اللي وقفت قدامه قوي بيقول انه لو عندنا معماريين اسلاميين فاهمين هيساعدونا في عودة الاخلاق والمبادئ. فاستغربت ايه ده، ايه جاب الطوب والبنى للقيم؟ قال لا، انت لما بتعمل مساحات فاضية، انت لما بتعمل مساحات للتعبد مساجد، انت لما بتعمل طرق ما فيهاش الضغط العصبي على الناس،
في مكان الحريم ومكان الرجال،
انت لما بتعمل مكان جميل
كم مستور
واسع كذا كذا، ده بيؤدي الى هدوء الاخلاق وانسياب كذا. فمحمد الفاتح الحقيقة عمل يعني ضرب العثمانيين على الفن المعماري، شاهد المباني الراقية، أنشأ المساجد، نظم المال دخولا وخروجا زي ما بيقولوا كاش فلو اللي ده باللغة
نظام العلماء والأساتذة. كان هو
مجل جدا
جدا ويدي رواتب ضخمة للعلماء والمدرسين بشكل خاص. قال لك لأن دول هم اللي هيربوا الأجيال المتميزة. لما يشبع المدرس ويشبع العالم يستطيع أن يفكر وينتج ويبدع.
وحاجة كمان خطيرة، جاي القضاء حط تحتها 7000 خط، لذلك هو خلى رجال القضاء يرتاحوا، لا يفتي المفتي وهو مزنوق في حاجة، لا مزنوق ماليا ولا مضطر يعمل مش عارف
ولا خايف
ولا خايف من شيء، دوا ريحهم وخلى المحاكم تسير بسير عادل جدا ورائع جدا. فشوف الراجل إداري معماري كان عنده 25 سنة لما فتح القسطنطينية، 25 سنة. النهارده 25 سنه ده بيقول يعني انا اعمل ايه؟ بياخد مصروفه من ابوه، يقول لك انا اعمل ايه 25 سنه وانا والله مذهول. 25 سنه قائد يفتح القسطنطينيه وبيعمل كل ده، وسيدنا اسامه بن زيد 16 سنه، والامام الشافعي يفتي هو عنده 15 سنه. ايه ده؟ يعني مصابيح الهدى دي ادق كلمه.
هو العصر كان تحرك. لا يا اخي حياك الله. لا يعني العصر كان تحرك اصل هي
الفكره عليه من خير ولا ركاب
كده. الله يكرمك. يعني العصر كان تحرك. الحياه دي نقطه مهمه، يمكن احنا معتادين على زمن الصحابه والتابعين، فالناس بتحارب بالسيف ودرع وخيل وفرس انما الابداع انه العصر تحرك. لازم اللي يعرف يقود امه تنتصر يعمل تجديد. يعني لابد ان يحدث تجديدا. يعني النقطه اللي حضرتك تفضلت بيها دي، الراجل بيعمل مدافع علشان يعرف يضرب، بيعمل مجرى للسفن بحيث انها تتزحلق على اليابسه لتصل الى الماء ليفاجئ العدو. دي مسألة
وعمل معمار وعمل يعني
بالضبط، وعمل معمار وعمل الدولة تنظيم إداري للدولة. يعني عايز أقول أنه لم يستند إلى الأنماط القديمة، ده هو عمل. وعلى فكرة سيدنا عمر كان عمل، يعني سيدنا عمر لما أمسك الدولة دون الدواوين، بس ربما احنا لم نتناول ايضا حتى في عهد الامويين ومعاويه بن ابي سفيان ومن بعده ايضا عملوا تجديد الحقيقه في النظام الاداري للدوله، لكن ربما احنا لم نتناول خلفاء، عشان كده من تناولناهم من قبل لم يكن فيهم هذا الملمح. انما
وحد ممكن يسالنا يقول انتوا ليه اخترتوا المصابيح ده؟ ما حضرتك بتقولوا خلفاء، ليه سبتوا الخلفاء الراشدين وليه كده؟
هو الحقيقة المنهج اللي حضرتك قلته لي لما بتحطها على البرنامج، ان هو اصل كلمة مصابيح الهدى فعلا لما نيجي للدلالة الدقيقة كنا ناخد صحابة خلاص، انما احنا قصدنا النماذج التي جاءت حتى في العصور التالية. احنا قدام شخص الرسول عليه الصلاة والسلام بشر بمجيئه كأنه قال لتفتحن القسطنطينية. الكلمة اللي عايز اقولها فلا نعم الامير اميره، يعني مشهود له من الرسول عليه الصلاة والسلام من قرون، مشهود له. يعني محمد الفاتح ده مين؟ كم واحد يا ترى مشهود له بعد عصر الصحابة؟ انا لا اتذكر الا محمد الفاتح. جايز يكون في حد جاء زي اويس بن عامر القرني مثلا ان هو خير جيل التابعين، انما مين اعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام لشخصه شهادة برا او بعد جيل الصحابة؟ تلاقيهم واحد او اثنين. يعني انا اتذكر اويس بن عامر ان الرسول عليه الصلاة والسلام شهد له، واتذكر محمد الفاتح. فنعم الامير، يعني النبي يثني عليه مستقبل
ويثني على الجيش.
ودي الفكرة ان الامير لم يأتي زعزوعة في وسط ناس نعم فاسدين، وإنما نعم وإنما أتى من حقل مزروع بالخيرات. ودي نقطة مهمة جدا، أن ليست العبرة أن يوجد شخص صالح في بيئة فاسدة، أنت محتاج تربي أمة، تربي جيل، تربي مجموعة لتقوم تربية الأمة وليس تربية الفرد. ولذلك الشاعر بيت الشعر اللي الواحد فعلا يسعد به اللي هو يعني انتوا كل ما يحصل لكم أزمة أو ملمة تنادوا على صلاح الدين ان هو يجي ينقذكم، فقال لهم كم مرة في العام توقظونه؟ دعوا صلاح الدين في سباته واحترموا سجونه، لأنه لو قام حقا بينكم فسوف تقتلونه. انتوا الناس دي ما يبقاش بينهم ده، انما فنعمل الجيش ذلك الجيش، ولا نعمل امير من سيكون عليه، مش امير كويس ومعه من لا يقوم بامره. فالحقيقه لا شك انه
في ملمح جيد برضو في هذه الشخصيه الفذه معانا، انه برضو يتميز بالعقل والحكمه. هو رايح يفتح القسطنطينيه ودي حلم حياته ومتربي على كده وبيحاول، فلما اوشك او بدا قال انا عندي اعداء كثيرين، في اعداء لي، فعمل معاهدات مع كل اعداء، كل الاعداء مسك عدو عدو يتعايد معاه في حالك وانا في حالي، عشان يتفرغ لعدو واحد. شوف بالله عليك الذكاء والحكمه. وان كان اللي حدث بالفعل انه بمجرد ما بدا بالفعل يفتح القسطنطينيه، هؤلاء الاعداء كالمعتاد خانوا العهد ومدوا القسطنطينيه بمدد، بس برضه وحجمهم فتره طويله من الزمن. فهو بيصلح جوه واخد باله من بره.
هما ما عملوش كده غير لما اكتشفوا انهم فرغوه لفتح القسطنطينيه، بس هو كان خلاص حقق الغرض،
كان خلاص
يعني هو رجل دوله. فايه اللي عمله؟ ان هو عهد دول ودول ودول ووقفهم وقعدهم حتى لا يكونوا، حتى لا يعتبر ظهره مكشوفا. فكونهم بعد كده اكتشفوا انهم كانوا، ولذلك لازم يبقى واضح ان محمد الفاتح هيئ الدوله تهيئه سياسيه وعقائديه وعلميه من ناحيه البحث العلمي وما الى ذلك. يعني كرجل دوله ترى أنه لكي يفتح القسطنطينية عقد مجلسا للشورى وقال لهم أشيروا علي بحرية كاملة. في هذا المجلس كما يروي بعض الرواة من تفاصيل مكان، أنه اشتد بعضهم في إقرار أن تفتح القسطنطينية واشتد بعضهم في رفض أن تفتح القسطنطينية، ومع ذلك الشورى الكاملة، يعني أنه كان أعطى الحرية، أعطى الديمقراطية زي ما يسموها النهاردة، أعطى حرية القول. ما فيش حد يقول له يا فندم مدام سيادتك شايف كده، كما قال الله تعالى عن ملكة سبأ، قالت لهم إيه رأيكم نعمل كده، قالوا لها نحن أولو قوة والأمر لسيادتك، تشوفي اللي انت عايزاه وإحنا تحت أمرك، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، إحنا مجرد عضلات وأبدان وسلاح، إنما كل الحكمة تيجي من عندك وإنت التعليمات. قال والأمر إليك، وإنما محمد الفاتح استشارهم فأشاروا عليه. حتى فيما يتصل بنظرته في الناس، في الناس ده والله عمل شيء، أنا يعني سبحان الله، يسأل عن مرافق، عن العدالة في البلد، تجيب التقارير 100% من العدل كويس، ها
ينزل ميدان.
فاختار يعني كل ما يسأل عن العدالة شكلها ايه تجيب التقارير كويس. فما الذي فعله؟ عمل جهاز من القساوسة، من رجال الدين اللي هم مسيحيين، قالوا منزلوا شوفوا يا ترى الشعب المسيحي ده مظلوم ولا منصف، وخد منهم تقارير منهم على أساس ان هم أصحاب المصلحة في أن يكون هناك عدل مع قومه.
والله فلتقي في الدنيا وتسمع هذا الكلام، فالنصارى اللي ينادوا اللي بيعملوا يعني
فولتير نفس المؤرخ الكبير قال إن ما فعله محمد الفاتح مع نصارى القسطنطينية لم يحدث له مثيل تاريخي
في التاريخ.
يقول هذا الرجل البطريرك لما حصل الهزيمة للإمبراطور هرب وجري، فأدركه المسلمون وجابوه أسير، قال له أنت حر، اذهب إلى قومك وأنت أميرهم واستشر معهم، لكن عمل هذا تأكد أن قومه راضون عنه. هل انا عايز يكون في انتخاب من الناس اللي هم عايزينك، ولا في شخصيه قياديه غيرك؟ فلما اختاروه اعطاه حصانه وقال له انت عضو في مجلس شورى الدوله الاسلاميه ولا تدفع ضرائب، وانت تقول امكانات الناس اللي عندك في الضرائب ايه، وانت لك مجلس شورى للنصارى تتشاور فيما يصلح هؤلاء النصارى وتبلغني به وتتخذ القرارات لراحة هؤلاء النصارى تماما. هذا الكلام المرة دي لأنه عن النصارى ليس منقولا من كتب الجبارتي ولا منقولا من كتب المسلمين، منقول مما كتبه فولتير عن الجانب الحضاري المتميز لمحمد الفاتح مع النصارى الذين لم يكونوا يجدون من الحقوق زي بالضبط اللي حصل مع المقوقس الأكبر عظيم القبط في مصر، لكن بطريقة الحقيقة كانت أكثر روعة وأكثر براعة في التعامل مع هذه الفئة بشكل خاص. عايز أقول أرجوكم كفى مزايدة للعلمانيين الذين يكرهون أن يحكم الإسلام في أرض الإسلام لفاء أكثرية إسلامية، وكفى مغالطة من آخرين سواء مسيحيين أو غير مسيحيين، مغالطة للتاريخ والحقائق التاريخية. الكاتدرائيات زي ما قال الشيخ عمرو بن الشيخ حازم بن عمرو بن العاص حوالين مسجد القسطاط، كنائس مصر دي كلها دخل عليها كاتدرائيات بالعباسية وغيرها، فتح الإسلام دخل عليها لم يمس كنيسة منها. عمر بن الخطاب رفض أن يصلي في كنيسة القيامة، وهذا لا حرج فيه شرعا من أجل أن لا يأتي أحد من ضيق الأفق ويقول صلى فيها عمر خلينا نعملها مسجد.
ولذلك عفوا نعم. لحظة ونرجع ثاني، هو لم يصلي في كنيسة القيامة، ثم لما انتقل بعد ساعتين إلى كنيسة المهد خشي أن يكون هناك الناس تظن أنه الصلاة في الكنائس محظورة،
صلى هناك.
فصلى هناك وقال لهم هاتوا لي ورقة وقلم، فكتب لهم عهدا مودع حتى الآن في خزينة في هذه الكنيسة بألا تحول الكنيسة إلى مسجد.
نعم.
فأصبح الكنيستين جنب بعض، لم يصلي هنا حتى لا تحول إلى مسجد، وصلى هنا لبيان الحكم الشرعي وترك عهدا موقعا.
أريد أن أقول أمرا آخر أورده ابن القيم في زاد المعاد، اللي بيؤخذ من ابن القيم يعني فقط أحكام الذمين والمستأمنين ويدخلنا على حوادث مخصوصة، لا، ابن القيم يقول عندما يشرح حادثة أن الوفد بني نجران لما أتى ودخل على مسجد النبي ناموا في مسجد النبي وصلوا صلاتهم في مسجد النبي، وقال لا مانع أن يصلي غير المسلم صلاته في مساجد المسلمين بشرط واحد ألا تتخذ عادة. ما قلوش كل يوم حد هل يصلي عندكم، فرغونا الجوامع بتاعتك يوم الحد ونصلي.
مين اللي قال كده؟
ابن القيم
في كتاب ايه؟
زاد المعاد.
كويس.
زاد المعاد. احنا يا جماعة والله إذا أخواننا المسيحيين أرادوا أن يكونوا لبنات حية في وطن كلنا نحبه في أي وطن إسلامي، فليقولوا الحقائق أن الإسلام أرقى مظلة عادلة لهم، وسيبقى هذا العهد من حديث الرسول قبل أن يلقى الله: استوصوا بأهل ذمة خيرا، استوصوا بالنساء وبأهل الذمة. ثم طبقه عمر، طبقه عمرو بن العاص
ومحمد،
طبقه صلاح الدين الأيوبي، ثم في القرن التاسع الهجري يطبقه محمد الفاتح بهذه الروعة النادرة. احنا اصحاب تاريخ حضاري، لن تستطيع الدنيا الا ان تضع ان تخفي يعني وجهها وراء اصبعها، حط يعني صبعك يقول لك انا مخبي وشي. اذا عرفت تعمل الحكاية دي يبقى تخبي هذه الحقائق التاريخية الناصعة التي نفخر بها ونقول نحن سنتعايش مع اخواننا المسيحيين تعايشا بمنطق الإسلام وبروح محمد الفاتح.
محمد الفاتح الملك والإمبراطور البيزنطي حس إن هو عنده إحساس بإنه هيدخل القسطنطينية ويقتل، فكعادة كل العصور إنه المال سلطان، المال سلاح. طب تعال شوف بقى هذا العملاق المصباح اللي معانا، عرض عليه مالا وهدايا ورشوة كبيرة جدا، بس ارجع وبلاش الموضوع ده. ففكرني كما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم: إن أردت ملكا ملكناك، وإن أردت مالا أعطيناك، وإن وإن وإن، فاعترض ورفض كل هذا. والأعجب إن هم عرضوا المال والهدايا والرشاوى على مستشاريه ومعاونيه حتى يشيروا عليه بأن يرجع عن هذه الخطة لفتح القسطنطينية. فالتربية عند الحاكم والمحكوم
وجديدة
ندي عشان نسكت او نظبط او
ترتيب.
فالوضع اللي حصل بالفعل مع محمد الفاتح هو نفسه اللي حصل مع معاونيه ومستشاريه، وكل دول رفضوا المال والرشوة والاغراء.
وهو خطابه لهم، خطاب محمد الفاتح لجنوده زي عمر بن عبد العزيز، يعني عمر بن عبد العزيز كان أميرا للدولة وكان يخطب الناس في تربية الشعوب على الإسلام، محمد الفاتح خطبه للجنود لما تقرأها ولها دواوين على فكرة، تجد شخص يحضهم على الخشوع في الصلاة وعلى التمسك لله عز وجل وعلى إحياء الإيمان في قلوبهم وعلى التطهر من المعاصي وعلى إتيان الطاعات وعلى يعني تشعر بأنه يتكلم عن تنقية الجنود من ويذكرهم ببشارة النبي عليه الصلاة والسلام، قال لو أكرمكم الله بأن تفتح القسطنطينية على أيديكم أنتم لتحققت لكم بشارة عظيمة اللي هي فنعم الجيش ذلك الجيش. ولذلك هو محمد الفاتح فتح القسطنطينية، بس محمد الفاتح فتح ثلث أوروبا
صحيح،
وهو اللي جاب البوسنة والهرسك، هو اللي فتح
يعني 10 سنين بين فتح القسطنطينية وفتح البوسنة، 10 سنين راح البلقان مسافات طويلة جدا،
ويوغوسلافيا السابقة هو اللي فتحها كلها.
اسمحوا لي اقرأ لكم الحتة دي بتاعت الفتح، ان هو كان شابا لما تجاوز 25 فتح القسطنطينية واتجه الى استكمال الفتوحات في بلاد البلقان، ففتح بلاد الصرد وبلاد المورة وبلاد الافلاق والبغدان والبانيا وبلاد البوسنة والهرسك، ودخل في حرب مع المجر ما سابش، كما اتجهت انظاره الى اسيا الصغرى ففتح طربزون ونجح في فتح عدد من المدن الايطالية ايطاليا.
وكان نفسه قبل ما يموت يخلص على ايطاليا كلها،
ده كله عنده 25
المساحة دي تتجاوز 25-30% من اوروبا، يعني المساحة دي ممكن تصل الى ربع اوروبا خمس اوروبا.
ورجل واحد مصباح واحد من صفيح الهدى يقوم بهذا الجهد الهائل جدا يا اخوانا، انا يعني
الادب الله بدينا امل.
نعم
يا رب بحس بامل والله،
وعندنا امل اخر انه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لا تفتحن القسطنطينيه هناك ولا تفتحن روميه.
نعم
يعني ايضا روما الايطاليه، بمعنى ان بقيه اوروبا الله عز وجل بشرنا به. بس الفرق ايه بقى؟ شوف ما تفضلت به حضرتك، انه لما قال لتفتحن القسطنطينية انظر الى ابو محمد الفاتح الى والده كيف تلقف هذا الامل وظل يزرعه كحلم. وهو اصله في حاجة، الوعد ممكن يهجر وممكن يتحول الوعد الى حلم، اللي حصل كده انه غرس الحلم في محمد الفاتح. انما تصور ان عندنا نحن بشارة أخرى بأن الله سيمكن الإسلام من بقية أوروبا، ولكن لم يعد حتى حلما لدى الشباب ولا لأحد، بل هم يريدون الآن تركيا كما تفضلت حضرتك الحقيقة، وهم يعاندون فيها مسألة الإسلام. ولذلك أنا أذكر لحضراتكم واقعة لما ملك السعودية سمى نفسه لأول مرة خادم الحرمين الشريفين، فطلع كان في مؤتمر إسلامي عملته رابطة العالم الإسلامي، فقام واحد قال إننا نثني خيرا على الملك فلان أنه اختار لنفسه لقب خادم الحرمين الشريفين لأول مرة في التاريخ، وصفق الحاضرون. لكن قام ممثل الوفد التركي، قام مغضبا بشدة وقال أنا أثني على الملك أنه اختار لنفسه لقب خادم الحرمين الشريفين، ولكنه ليس أول من يختار لنفسه هذا اللقب، وإنما اختارها السلطان فلان الفلاني في تركيا كذا 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 كذا. فالذي قال إن الذي اختار أول إنه أول واحد اختار هذا اللقب قام وقال لئن كان أحد يفرح بخطئه فأنا أكثر من يفرح، فإني ألمس في غيرة هذا التركي على هذا اللقب أنه ليس أن أول من اختار هذا اللقب كان ملكا من ملوك، كان سلطانا من سلاطين تركيا، أنه ينزع إلى حب الإسلام وعودة الإسلام وتمكن الإسلام، وأنه وأن من الزيف أن يسند إلى أتراك أنهم علمانيون و. إنما يجي النهاردة على سبيل المثال كلام عن محمد الفاتح في تركيا قضية أمن دولة، قضية هناك أنهم يخشون الكلام عن الأمور الإسلامية، لدرجة أنه لما قام واحد وقال أنا حوكم وقدم في المحاكمة بتهمة أنه يتكلم عن العقيدة الإسلامية، فقال فعلشان يطلع براءة قال لهم انا لم انادي بتمكين العقيدة الاسلامية، انا انادي بتمكين عقيدة الشعب، وهي ما هو الشعب عقيدته الاسلامية. نعم. لكن نعم. لكن حتى ينجو من هذا. فمع الاسف الشديد شوف يعني الم ترى الى الذين بدلوا نعمة الله كفرا
فاحلوا قومهم دار البوار،
دار الخسارة، دار البوار، دار الخسران، لانهم بدلوا هذه الامجاد واعادوها مره اخرى. فانا عايز اقول ولا تستحن رومية معناها أمل. انه يجب ان يظل الامل موجودا، والامل حلم ويربى عليه الشباب، كما ان هذا المعلم كان يقول لمحمد الفاتح صباحا ومساء انه يردد الحديث مره اخرى.
انا حابب اقول ان منظومه الاصلاح وصناعه الامه عايزه حاجتين، تلمحها في الحديث وتلمحها في التنفيذ من ابي محمد الفاتح، نخبة وأمة، وتربية النخبة غير تربية الأمة، لأن الرواحل تستطيع أن تتحمل ما لا يتحمله الرواكب اللي بيركبوا، يعني الرواحل اللي بتشيل غير اللي بيركب وبيتشاب. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لتفتحن القسطنطينية فلنعمل أمير أميرها، ده من النخبة، ولنعمل جيش جيشها، ده من الأمة. أي محاولة للتغيير تتجنب النخبة لا يصلح الناس فوضى لا صراط لهم، او ان احنا يبقى عندنا قادة ونخبة، صناعة نخبة دون يعني أمة ولا صراط اذا جهالهم سادوا، يبقى لابد الشغل يبقى على يعني مستويين. عايزين نعمل مؤسسة يعني قوية، اخذ المتميزين اعمل لهم تدريب وتعليم متنامي، والناس الفواعلية بيشتغلوا وانميهم ايضا، انما تنمية هؤلاء غير تنمية هؤلاء. الحمل اللي يقدروا يتحملوا هؤلاء ما ينفعش في هذا الأمر، الكل يبقى ماشي تحت قاعدة الضعيف أمير الركب.
ولا هو ده انتخاب طبيعي، يعني إفراز طبيعي، لما التربية العامة تكون تربية
صالحة. صناع الأمة يا شيخ حازم ما ياخدوش بقى العاطل في الباطل وكلهم يعني يتربوا زي بعض، خذ المتميزين، خذ المتفوقين، خذ النوابغ، اعمل لهم مساحات تربية ومساحات إعداد وتكوين زي والد محمد الفاتح. أكيد يعني والد محمد الفاتح كان عنده ناس تانيين لو جابهم يمسكوا إمارة الدولة، يعني إمارة وسنة 22 سنة قد يفشل، إنما هو وجد فيه نبوغا فأعطاه الفرصة. في نفس الوقت في تربية الجيش، يعني ابنه رب جيش ورب قادة متميزين، فعندنا يعني برامج لتربية النخبة وبرامج لتربية الأمة، والفتح لن يأتي إلا من الاثنين. ولعلي ألحظ في هذا تفسير قوله تعالى هو الذي أيدك، محمد هو الذي أيدك بنصره
صلى الله عليه وسلم
وبالمؤمنين، يبقى قيادة مثل محمد أو على نهج سيدنا محمد ومؤمنين في الأرض، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم ومنهج رباني، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. فاحنا عايزين المهتمين بعمليات،
عارف ليه حاسس ان المعنى ده يعني محتاجين برضو نشوفه ونفحصه، يعني هل فعلا يحدث مغايرة بهذه الصورة؟ يعني انا متصور انه ما فيش ارستقراطية الدعوة ولا ارستقراطية التربية، هو احنا نوجه ثم من يأتي هو بطبيعة الحال يأخذ زمام المبادرة. يعني لو اننا تبنينا مسألة ان احنا نأخذ ناس نخضعهم لبرنامج غير ما نخضع به بقية الناس، يعني هل هذا يا ترى يعني من المنهج الاسلامي؟ بمعنى انه بالعكس هو اللي ينبغ هو اللي بيرشح للمرحلة الادق، انما لو ان احنا حضرنا او مش حضرنا يعني حرمنا الأمة من أنها كل الناس مستحقة لهذه التربية ولهذه الدعوة. يعني دعوة الله توجه إلى الناس، ثم من يأتي هو يتطور
عليها. أنا أستطيع أن أسمي يعني في مرحلة التقاء، نتعرف على الكل، وبعدين يعني انتقاء بتنتقي من بين يعني هذه النوعيات المتميزة، النوعيات العامة، في نوعيات متميزة. يعني انت عندك زي التعليم بالضبط،
يبقى اذا
بتاخد ثانويه وبتاخد
ناس
بتاخد كليه، ناس بتاخد ماجستير ودكتوراه، في ناس في الرتب العسكريه بيمشي بياخد يعني الرتبه واحد يبقى فذ في الاداره وفذ يبقى اللواء
الرجل. المساله كانت في متناول الجميع ثم نبغ البعض وهذا هو المؤهل للاستمرار. نحن لم
يعني
نحرم
الرسول لما اعطى عبد الله بن مسعود عنايه خاصه يديه 70 صوره وحده فيصير هو القاعده الاساسيه اللي انطلقت
منها. هذا اللي طلع لنا محمد الفاتح.
نعم.
نفس المنهج اللي حضرتك بتتكلم عليه واللي الشيخ بيتكلم عليه. هو رجل او ولد او شاب فاذ وعبقري فذ فابوه يلتقطه المره دي ابوه هو الحاكم ويديله معلم فذ ويعمل عمليه تربيه بس تربيه خاصه للايه؟ للنخبه، تربيه خاصه للقاده، تربيه خاصه لشخص بيقوم او بيعد او بيجاز لانه يكون هو الفاتح محمد الفاتح القسطنطيني.
لا لو كان هذا صحيحا ما فتحت القسطنطينيه في تقديري. يعني انا في تقديري ان معدل التربيه العام
في اثناء الفتح
في لا حتى قبل الفتح يعني التربيه التي خضع لها محمد الفاتح هي نفسها التربيه التي خضع لها الشعب اللي تكون منه الجيش اللي فتح القسطنطينيه هي ذاتها. لكن لانه هو اصلا فتح القسطنطينيه وهو سنه 25 سنه فمش هو الذي ربى الشعب وانما كان هناك معدل للتربيه جعل هذا جعل الجيش نعم الجيش والامير نعم الامير.
انا ما اقدرش اختلف مع حضرتك بس انا ليه وجهه نظر انه انا بحس انه في حتى في التعليم لما نلتقط النخبه انا بتصور انه في رجل بألف ومئة ألف رجل. يمكن انا ممكن اكون حضرتك توضح لي اكتر. احنا
يخرج من وسط الناس وليكن هو برضه
حبه الناس مش هينفعوا ابدا بدون معلش يعني اول مره يبقى بينا حاجه كده
كويسه
لا انا لون المخرج ستوب
لا خلينا نبين انا عايز اقول انا عايز اقول ان الولد المتميز هو بيبقى صلاح الدين. احيانا الشخص ده بيغير امه. يعني عايز اوصل ايه انه الاسلام موجود صح والمبادئ موجوده والاخلاق موجوده مين اللي يرفع الرايه او مين اللي يبقى القائد؟
شوف يا استاذ سعيد في فصل وفي الاول على الفصل
كويس
لكن هو من جوه الفصل. انما لو تصورنا ان محمد الفاتح يربى في القصر بعيدا عن الفصول
لا انا يمكن انا اللي السبب في اللبس ده لعدم التوضيح مني فتسامحوني. انا متصور ان زي ما تيجي مناهج التعليم لكل الاولاد في الابتدائي
خليك نختلف مع الشيخ مان
هيطلع واحد فعلا من الاول الثاني
يقولك انا ما اقدرش اختلف معاك بس هختلف
في اولاد توابت مش توابت بس في الدراسه نرجو في الشعر في الرياضه في الاداره في فيقوم دول ماشيين مع الطلاب التانيين في برامج المدرسه العاديه لكن يتعلموا فصول خاصه وبرامج خاصه دولة ليتدرجوا في سلم الإدارة والقيادة لعموم الناس. هذا لا حرج فيه. يعني أنا مش باخده أعزله عن كل المجتمع
والمتعارف بالضبط لا بهتم بيه اهتمام خاص شوي
لأنه قدراته تسمح.
بس
أنا ما أقدرش أهتم كل الطلاب بقراءات زيادة. عندي طالب يحب يقرأ كتير وبيفهم وبيكتب قصة وبيكتب أو ما أقدر أقول له اقرأ روايات لكذا عشان أقيله يبقى روائي.
أيوه
لا أنت عايز هتبقى قائد إداري فأما اديله الإدارة النبي صلى الله عليه وسلم للأمور هديله علم في الإدارة بشكل خاص. فده الإفراز الطبيعي من جوه الفصل. يعني مش من البداية عامل لناس برامج تعالى انت الناحية دي وتعالى انت الناحية دي. لا ده
هذا ما أعنيه بس يمكن عشان اسم حضرتك صلاح فالشيخ يعني على اسم الوالد يعني فوتها. انما انا سعيد ما عندهمش انا عايز اقول انا بقول لحضرتك ما بختلفش معاك بس هختلف قصدي ما احبش اختلف معاك
نعم
ولكن اختلف
ايوه كده شوف
ما احبش اختلف
على كل حال انا راجل ديمقراطي
ايوه
سوري
وان كانت ديمقراطيه نعم
تخالف الشورى انا كنت عايز بقى نخرج لحته في محمد الفاتح عظيمه جدا وهو برغم هذا ال العقل الراجع والتفكير والتربية الخاصة إلا أنه أرسى مبدأ عام في مبادئ الإسلام العظيمة هو الشورى اللي حضرتك تفضلت بيه عايزين نسلط الضوء عليها شوية. أنه الشورى أعظم شيء ربنا ادهولنا نعمة كبيرة جدا لهذه الشعوب المطحونة الآن هي الشورى فعلا. لو في شورى بيننا وبين بعض إحنا التلاتة حتى بتحدث كتير نقول ايه ولا ما نقولش ايه نقول مين ولا ما نقولش مين فدايما اتنين فالتالت دايما يقول انا
يعني أتنازل عن رأيي لرأي إخواني، فده مبدأ عظيم في الإسلام. يعني
هو الفارق بين الديمقراطية والشورى أن الديمقراطية يمكن أن تصل إلى ما يخالف الشرع ويقال هذا حكم الشعب، إنما الشورى هي مرحلة تشاور بين الناس بشرط أن تظل منضبطة بضوابط الشرع. فمثلا الغرب عنده تشاور وقرر أن الشذوذ الجنسي ممكن إقامة كنائس للزواج بين رجل ورجل أو بين امرأة وامرأة والعياذ بالله، فأصار هذا قانونا. إنما وقالوا دي ديمقراطية خلاص لأنه حكم الشعب. أما الشورى فهي حكم الله، إن الحكم إلا لله، ولكنه أذن للبشر بأن تحدث بينهم شورى في أمور الله عز وجل جعلها ميدانا لتشاورهم. وهذا هو الفرق، والفرق واضح. محمد الخامس شوف لم يحدث محمد الفاتح لم يحدث نصر أبدا في التاريخ الإسلامي إلا والأمة في حال، إلا والأمة يعني الناس تشعر بمذاق الكرامة، الكرامة البشرية. والكرامة من مقوماتها هذه الحرية، أن يتمثل الحرية، أنا شخص لي كرامة. إنما لو سحقت البشر لا يمكن. ولذلك أنا متذكر أنه واحد كان يمشي من تركيا إلى سوريا قبل 67 بسيارته في رحلة بالسيارة، فمر على معسكر من المعسكرات فرأى الضابط يصفع أحد الجنود على قفاه، فقال يعني هذا شعب لا يمكن أن ينتصر. بعدها بأربعة أيام وقعت حرب 67. فالكرامة هي التي تجعل يعني النصر مبتغى لهذا. ولذلك يعني سبحان الله حتى فيما يتصل مسألة السفن دي، كما حدث في حرب 73 لما حدث النصر، استطاعوا أن يقتحموا خط بارليف ويفتحوا فيه بالمياه. المياه دي عبارة عن ماكينات ألمانية، ولكن طورها المقاتل المسلم في مصر، طورها بحيث أنها أصبحت تكون يعني تخرج قوة دفع شديدة للمياه، تحدث ثغرات في الساتر الترابي. فمحمد الفاتح لما يقول أنا عايز أمشي السفن تتزحلق على ألواح خشب مدهونة بالزيت عشان توصل للبحر وتمشي في البحر فتحصر قصر، فيها تطوير ذاتي.
هذا لفت النظر إلى الجانب الطبي اللي تم تطويره بشكل غير عادي في أيام محمد الفاتح. أول شيء أنه لا يشتغل واحد في الطب إلا إذا توفر فيه أمرين: الرغبة اللي يحب الطب، والرحمة، الاثنين الرغبة والرحمة. وكان عامل معايير لاختبار الحاجتين الاثنين دول. وبعدين حتى اللي بيطهي الطعام لابد يكون عنده خبرة متميزة بالأطعمة المناسبة لكل حالات مرضية، ويأخذ المسألة دي من الأطباء. يعني الطبيب هو اللي بيكتب الوصفات المريحة، والراجل عنده يعني هذه الخبرة. وأي واحد يدخل المستشفى يأخذ راتب الفترة اللي هو يبقى فيها في حالة نقاهة، حيث ما يطلعش بيدور على شغل وبيدور على
ده. برضو يعني عمله محمد الفاتح.
محمد الفاتح نظام المستشفيات صارت أوروبا كلها. إذا أراد حد من الملوك، من العظماء، من غيره، أراد أن يتعالج كان يذهب إلى المستشفيات.
ده جزء من التطوير الإداري يعني قلنا عليه.
يعني مش بس المساجد وتطويرها وبنائها والعمارة،
المستشفيات
والإدارة، ده المستشفيات.
نعم.
فعمل تطوير مدني وحضاري كبير جدا. لكن الملفت فعلا للنظر والمؤسف أيضا أن من أبناء بني عثمان اللي هم أتراك دارت النوبة في عصور التخلف الفكري في أواخر الخلافة العثمانية. أهم أسباب انهيار هذه الخلافة والتخلف الفكري والحضاري اللي حصل اللي وصل إلى الجيش. أكبر فرقة ضاربة في الخلافة العثمانية اللي كانت بتحارب عن ظهور الدولة هي فرقة الانكشارية، دخل إليها التخلف الفكري، قالوا إحنا لا نحارب إلا على ظهور الخير كما كان يفعل السلم، وبالسيوف كما كان يقاتل المسلم. بقى محمد الفاتح يخترع سفن. محمد الفاتح يعمل يعني مدفع جديد، وزن الكرة اللي تتحط في المدفع يعني 7000 طن تكسر أي قوة جيش أمامها ولا أي. وبعدين تقول تقول الحارب على يعني ظهور الخير، فصار الألمان صار الفرنسيين.
بس أخي والله
يستخسروا
يعني. أنت بتقول لي وأنا عمال أبص على اللي أنت بتقول ده وسمعته دي تاني مرة.
نعم.
غير أن أنا قرأته بس برضو حاجة عجيبة. اختراع مدفع بياخدني الحتة خطيرة قوي. اختراع أسلحة، تصنيع أسلحة
طبعا،
تطوير صناعي وحضاري وعلمي لهذه الأمة التي تحتاج إلى ذلك. احنا لغاية النهاردة مصانع الملابس الجاهزة بتستورد يا جماعة إبرة الماكينة السنجر. طبعا الماكينة نفسها مستوردينها وشارينها من برا، ده اكيد.
إبرة الماكينة السنجر لازم يستوردوه، لأن لما طلعت يقولوا من الإبرة للصاروخ صنعوا إبرة مصدية بتصدي، يعني الإبرة اللي هي أصغر شيء، لأنه العدل غير قائم، طاقات الناس معطلة.
نعم.
لابد أن يبنى هذا على أساس إنه البشر معاك مش البشر ضدك ولا مقهورين. دي مسألة في منتهى الأهمية.
صناعة السلاح والطعام للتاني بقوة أرضك، يعني أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وأنا بكرر وأحب أكرر دائما ولا أمل كلمة شيخنا الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله: من لم يكن طعامه من فأسه فلن يكون قراره من رأسه.
لأن يعني عليها حلقة احنا نقعد نختلف فيها ولا ايه الحكاية؟ كفاية.
الحقيقة
انا ارى انا ارى ان الكلمة من رأسه لابد ان تسبق اللقمة من فأسه. ده هو لو لم تكن الكلمة من
الشيخ
صلاح يعني دي هي كلمة رائعة، هي لابد ان تكون على كل حال.
لا اختلفت معايا اللي كلمة
متفق عليه. احنا محمد الفاتح ده
لا
المتفق عليه المتفق عليه ان الفيزياء والكيمياء من فرائض الاسلام ومن واجبات الاسلام. والعلماء قالوا ذلك، قالوا لو لم ينهض بسلاح الأمة الإسلامية في الدفاع ضد عدوها إلا سلاح يلزم يعني أو لم يتوفر لدى الأمة الإسلامية يأثم كل المسلمين من الشرق إلى الغرب. طب في سلاح الكيمياء يا جماعة، في سلاح النووي، وإحنا مش متمكنين لا كيمياء ولا فيزياء، يبقى حرام عليكم كلكم. طب أنا بصلي وأصوم وزكي وحج،
ليس كافيا.
ولذلك محمد الفاتح أنهض وبعث الهمة في الأمور التجريبية، العلم التجريبي، وهذا من فقه. إنما أقول لحضرتك إيه اللي بيخليهم يقولوا الخيل الانكشاريين دول؟ هو في أحاديث فعلا بتتكلم عن إنه من علامات الساعة إنه القيامة مش هتقوم إلا إذا إلا وفي حرب بالسلاح بالسيف والخيل وما إلى ذلك. طب انتوا مالكوا؟ وده مش معناه ترتيب حكم شرعي. ما يمكن القنبله الذريه هتهلك الاسلحه الجديده ويرجعوا الناس يتحاربوا باي طريقه، انما هذا ليس معناه انه يبدا اجماع الامه واجماع العلماء.
سمعت من عالم جليل فكره عبقريه قوي، قال ان الكلام ده عشان يتحقق يحصل الاتي: الا تقعد الحروب تتطور بالكمبيوتر، تتطور 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 لدرجه ان احنا نيجي نضغط زرار كده صاروخ، نضغط زرار كده الجندي يجري، الجندي آلي خلاص مفيش ناس. هو بيقول يعني بيتوقع بيقول ازاي نوصل لكده، فكله كده 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 كله تكنولوجيا تكنولوجيا، فجأة القوة الطاقة
يعملوا فيروس للكمبيوتر.
لا الطاقة الكهربائية اللي بتغذي كل ده تتعطل او تدمر او تنتهي. يعني هو الراجل بيفكر يعني ما عندوش ادلة ولا حاجة يعني. فساعتها لما لاقي كل عروب وقفت هنضطر ناخد خشب بقى او سيف او
وننزل. ليكن على كل حال يعني هو هو لو
هو
يعني هو
يعني الحقيقه يعني امتلاك فاعليه التطوير، يعني لابد ان يكون في عقل ووجدان النخب وايضا الامه ان انا امتلك فاعليه التطوير للطاقات والقدرات والملكات، ان انا لا اتوقف ابدا على الموجود واخذ اجتره واردده كما لا، انا قادر على التطوير والابتكار والاختراع وان انا استطيع اعلم العالم. ليه انا ما اعلمش العالم؟ انا لا اذكر واذكر، انا لا يغيب عقلي، عقلي وانا نايم بيشتغل في العلم، بيشتغل في الفكر، انما ثاني هو صاحي عقله ميت. يعني صدق. يعني ازاي انا لا انظر الى الحرام، الى امرأة في الحرام، التاني مشغول بزنا وفجور، البنت كل يوم مشغولة بواحد ترضيه، فعقلها مشتت، قلبها يعني مفتت. انما احنا عندنا قلب الاخت يعني مجتمع كده بلباقة العفة، والاخ لا بيسكر ولا بيزني ولا بيعمل. لماذا لا يكون العالم المسلم والعالم الاول في العالم الذي يبتكر كل جديد، لماذا شعرنا ان احنا ما نقدرش نكون في هذه القمة؟ نحن نستطيع باستعادة
بعد
محمد الفاتح امامنا،
بعد محمد الفاتح نستطيع ان شاء الله. يبدو المخرج عايز يخفف حدة الخلاف بتاعنا،
فقال لك خلاص،
فقال لك خلاص شكرا.
يعني على كل حال
تجري مع
هذه الفكرة اللي هي ان الجمود فعلا يعتبر رأس مال للهزيمة، ده عربون الهزيمة الجمود.
صحيح.
يعني احنا عايزين نختم الحلقة بامي محمد الفاتح، انا بلمح انه بدايته بنى 300 مسجد، وهي اشارة الى ان النصر يخرج من المسجد. وان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل المسجد جامعة وجعلها معسكر، وجعل بيت الله بيت الله، جعلوا منبر دعوة ومنطقة لخروج الغزوات ومكان للعبادة وارتقاء الروح وارتقاءها الى اعلى، رحمكم الله. فهكذا يعني نتمنى ان يعود المسجد، وهكذا فعل محمد الفاتح، ونحن مع مصباح تاني ان شاء الله.
انا حابب اقول حاجة الحقيقة، ان احنا في مصباح محمد الفاتح اريد من كل مربي، الاساتذه، الاباء، عندما يلمح ذكاء في اي طالب عنده، اي ابن عندك، انك تلتقطه وتستثمر في تربيته وتعليمه ارقى مستوى العلوم. تقول له عايزك الطبيب الاول، المهندس الاول، الكيمياء الاول، عالم النووي الاول، بهذا سترتقي الامه ان شاء الله.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
هذه الدروشة وهذه الخزعبلات قاومها الإمام ابن تيمية مقاومة شديدة جدا، عقله وحفظه كان عالي.
ابن تيمية عشان يدخل السجن في قضية طلاق دي كارثة،
سجنه ده عصب بيوت كثيرة وأولاد كثر. التجين النهاردة يشكره ابن تيمية،
دخل السجن مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة،
كان متسامحا،
لم يكن يرد سائلا ابدا، وكان ينفق كل ما عنده،
وده كان موجود عند ابن تيمية.